بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الدلالات اللفظية حسب ما ذكر الكتاب على قسمين: الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية. الدلالة التصورية نحن نعتبر المعنى الموجود تحت اللفظ في ذهن السامع بمجرد أن يتكلم المتكلم اللفظة المناسبة له. بخلاف ذلك الدلالة التطبيقية، يعني السامع مو فقط يكتفي بحضور المعنى في ذهنه، بل يجب على السامع أن يصدق بأن المتكلم يريد المعنى الحقيقي لهذا المعنى، لا يريد معنى آخر. وفي الواقع هذا التقسيم الى الدلالتين التصوريه والتطبيقيه ناشط من مبنيين في موضوع الدلالات اللفظيه: هل الملاك في الدلالات اللفظيه علم السامع والمتكلم بالوضع اللغوي، ام الملاك في الدلالات اللفظيه علم السامع بمراد المتكلم وقصد المتكلم من الكلام، وإن كان كلامه مخالف للظهور اللفظي؟ ما هو الملاك في هذا؟ جماعة من الأدباء يقولون أن الملاك بالأدلة اللفظية هو العلم بالوضع، فعندما المتكلم يقول ما العرب وضعوا كلمة ما في هذه الحقيقة الخارجية السيالة، فالملاك في الدليل اللفظي وفي الدلالة اللفظية أن المتكلم بمجرد أن قال ما سواء قصد هذه الحقيقة الخارجية أو لم يقصد هذه الحقيقة الخارجية، نتج هذا اللفظ ينفرح الذهن بالنسبة للسامع إلى هذه الحقيقة الخارجية، وهذا يكفي ليشمع أن السامع والمتكلم كلاهما يعلمان بأن الوضع المضوي لكلمة ما هو هذه الحقيقة الخارجية. فالذي يقول بأن الملاك في الأدلة اللفظية هو العلم بالوضع، العلم من قبل المتكلم والعلم من قبل السامع. إذا ضمن الملاك في الدليل اللفظي العلم بالوضع يصير عندنا الدلالة التصورية، يعني بمجرد أن المتكلم ألقى الكلام قال جيبني مي، ليس بغض النظر عن قصده يريد من الماء ماء الرمان أو يريد من الماء البارح أو يريد من الماء شغلة آخر أو يريد هذه الحقيقة الخارجية السائل البارد بالطبع السيارة، السامع مو مهم بالنسبة إلى مراد المتكلم، اللي بالنسبة إلى مهم هو ما يستظهر ما يفهم ما يتبادر في ذهنه من كلمة ما شنو هو لا هو لذلك يسموها دلالة تصورية، لأن اللفظ ينقل صورة المعنى إلى ذهن السامع، يسموها صورة تصورية أو دلالة وضعية حسب الوضع اللغوي. الدلالة التطبيقية مو بالشكل، الدلالة التطبيقية يشترط فيها علم السامع بأن المتكلم واقعا أراد هذه الحقيقة، فإذا الصورة الذهنية وحدها مو كافية، وإنما إذا المولى قال جيبني ماء صحيح السامع يخطر في ذهنه حقيقة الماء، ولكن لازم يتيقن العبد بأن المولى أراد من الماء هذا الماء الخاص بالشرب في ذاك الوقت تتحقق الدلالة. أما إذا تكلم المولى قال جيب لي مي وسكت واحتمل العبد بأن المولى يريد من الماء يعني هذا الماء المطلق يريد من شيء ثاني هنا الدلالة لم تتحقق. لذلك الفرق بين المبنيين أن الذي يقول أن الميلاد في العلم المهني هو العلم بالوقت ليس العلم بالدلالة تصور. يقول أن الميلاد في الأدلة اللفظية العلم بقصد المتكلم مراد المتكلم الباطني الذي يعبر عنه الله يقول عدم دلالة تصديقية. وطبعا الأكثر يقولون كلا الدلالتين ثم الظهور ثم التصديق. لكن المصنف ما يقبل الدلالة يقول أن الدلالة اللفظية فقط دلالة ملاحظة ضرورية بعد ما مو عن الواقع أدنى ولكن ما تسمى دلالة. ليش؟ حتى بالمبنى اللي استبعد شوية راح يجي سؤال الدلالة التصورية ملاحظة العلم بالواقع مثل ما نشوف كتاب اللغة يقول لفظة مين أمين همزة يعني حقيقة الماء علمنا بالورق فوين ما شفنا كلمة ماء نفهم هاي حقيقة سيئة. لكن في الدلالة التصديقية كيف يمكن أن نكشف على مراد المتكلم؟ مراد المتكلم قصد المتكلم من الكلام اللي يقوله هو مناد الأدلة التصديقية الدلالة التصديقية هذا القاصد وهذا المراد هو الباطل من الامور المحسوسه حتى يمكن ان يكشف ومن الامور المبينه في الكتب مثل الاوضاع النبويه وما اشبه حتى نرجع اليها. زين بالنسبه للسامع كيف يمكن له ان يكشف مراد المتكلم قصد المتكلم؟ المصنف يقول طبعا لم نهر القضيه. المصنف يقول اكو اربعه شروط إذا تحققت يستكشف منها مراد المتكلم. فإذا المولى قال جيب لي ماء إحنا كيف نكشف أن المولى واقعا أراد حقيقة الماء السيالة ما أراد شربة منين نكتشف؟ نكتشف بشروط أربعة. أولا الشرط الأول لازم نحرز بأن المتكلم في مقام البيان يعني الآن المتكلم قصده أن يبين مراده يعبر عن مراده مقابل أن يتكلم المتكلم ولكن ليس في مقام البيان مثل أن المولى يتكلم ولكن بالتقليل خايف من واحد يقول جيب لي مي مقصودا من حقيقة يريد المي بس حقيقة من الموضوع هذا على السامة أو بقصد امتحان العبد اللي بيشوف هذا العبد بطيء لو عاصي يقول له جيب لي مي فإذا راح يكتشف أنه مطيع إذا ما راح يكتشف منه أنه عامل. إذا كان المولى في مجال التقية أو في مجال الامتحان هذا لا يفيد لا يكشف عن مراد المولى. شو وقت يكشف عن مراد المولى؟ إذا كان المولى واقعا بحدث بيان مراده الكشف عن باطنه أو شكله. الشرط الثاني أن يكون المولى جاد في كلامه مو هاجم مو بعد الشاقة أو بعد يصنف على تعبير العراقيين على الطرف المقابل مثلا بعد يهجن بعد يضحك مثلا يسوي له مثلا مرتب في الكلام لا واقعا جاد في هذا الكلام صادق في هذا الكلام صادق مع نفسه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون المولى عالم بلفظه شاعر بهذا اللفظ يعرف كلمة ما بالوضع اللغوي حقيقة تدل على السائر الخاص ولا هو على غيره وهو واقعا يريد الماء فيقول لك جيب لي ماء ما يقول لك جيب لي شربة يستعمل اللفظ بمؤداه الحقيقي شاعر به. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع اللي هذا ما يدخل ضمن هذين الثلاثة. الشرط الرابع أن ما ينصب المولى قرينة تصرف ظهور الكلام إلى معنى مخالف يعني مرة الأولى يقول لك رأيت أحدا، فهو في مقام البيان وهو جاد مهارب، وهو يعلم بأن العرب وضعوا كلمة أسد على الحيوان المفترس. بمجرد أن تتوفر هذه الشرائط الثلاثة قليلا همات في المقام، شنو يكتشف من قوي مولا رأيت أسدا؟ يعني رأيت الحيوان المفترس، شئما رايح إلى حديقة الحيوانات أو في الغابة أو في الصحراء رأيت أسدا. ليش؟ لأنه كان في مقام البيان، بيان الحدث، وهو جاد في هذا النقل، وهو عالم بأن العرب وضعوا أسد من الحيوان المفترس، فلين هماته باكتشف من الأسد عن الحيوان. أما مرة أخرى يقول رأيت أسدا يرمي. إننا الشرائط الثلاثة موجودة، لكن الشرط الرابع امتثل. الشرط الأول شيء هو في مقام البيان، تعلمكم أنه أنا رأيت أسدا. الشرط الثاني جاد مو هذا. الشرط الثالث عالم بأن وضع العرب لأسد هو الحيوان المفترس، لكن قرينة على الخلاف موجودة بحيث السامع من يفتهم رأيت أسدا يرمي يصير إلى انصراف إلى الحيوان المفترس، يرمي ويصير إلى انصراف إلى الرجل الشجاع، لأن الحيوان المفترس لا غير قادر على الرمي. فمن هو اللي يرمي؟ هو الرجل الشجاع. فإذا نكتشف ظهور المتكلم، إرادة المتكلم، قصد المتكلم من الكلام بهذه الشرائط الأربعة، أن يكون في مقام البيان، أن يكون جاد مهادر، أن يكون عالم باللغة وشاعر بها، الرابع أن ما تقرينا تصرف المعنى الظاهري إلى المعنى النجاري. بهذه الشرائط الأربعة نقدر نحرز مراد المتكلم، قصد المتكلم. مثالا في الأدلة الشرعية، مثلا في الأدلة الشرعية الشارع يقول البيع حلال. الشارع أولا في مقام البيان، لأنه يريد يشرع للعباد أحكام، فإذا كان في مقام البيان والشارع نحتمل فيه احتمال التقية أو ما أشبه، في القرآن الكريم يقول أحل لكم أحل الله البيع، القرآن على احتمال التقية ما في، فإذا هو في مقام البيان. اثنين الشارع جاد قبو هذه. ثلاثة الشارع عالم بكلام الناس وكلام الأرض وكيفية التخاطب، فيطلقون على البيع يعني على هاي المعاملات الخاصة، صحيح؟ وفي نفس الوقت لما يقول أحل الله البيع ما يجي فرق قرينة على الخلاف اللي تصرف من البيع مثلا إلى الإجارة أو إلى النكاح أو ما شابه، فنكتشف أن البيع حلال. يعني هذه الشرائط الأربعة لا تحققت تكشف لنا أن الشارع مراده هو البيع، كان البيع لنا يمكن. فإذا الدلالة التصورية تحتاج إلى شرط واحد، شنو هو؟ العلم بالواقع. الدلالة التصديقية تحتاج إلى شرط واحد، شنو هو؟ العلم بمراد المتكلم. ولكن كيف يمكن أن نحرز مراد المتكلم؟ لأن المراد من الأمور الباطنية والأمر الباطني غير محسوس. المصنف يقول نكشفه بواقع هذه الشرائع الأمر. هذا الكلام هكذا المصنف إلى تعليق يقول الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، شنو الملاق اللي احنا نقول الملاق في الأدلة الشرعية أن نعلم مراد الشارع ولا نعلم الظهور اللفظي. يعني الشارع لما يقول أحل الله البيع، شنو يصرف اللفظ في البيع؟ هاي المعاملة اللي بيها إيجاب وقبول ونقل في الملكية، المشتري ينقل الثمن ملكية الثمن إلى البايع، البائع ينقل ملكية المثمن إلى المشتري. المصنف يقول هذا الظهور من البيع وحده مو كافي، العلم بوضع البيع لهذه المعاملة الخاصة هذا مو كافي، وإنما اللي يكفينا واللي نحتاج إلى أن نكتشف بأن الشارع واقعا أراد من البيع هي هاي المعاملة، ما أراد شيء ثاني، مراد الشارع. زين، ليش المصنف يقول لأن الدلالات بالأدلة الشرعية هو الدلالات اللفظية، والدلالة اللفظية تصح وتخبر في الدلالة التصديقية ولا تصدق في الدلالة التصورية. ليش؟ لماذا الدلالة اللفظية تصدق في الدلالة التصديقية ولا تصدق في التصورية؟ لماذا؟ المصنف يقول احنا نجي نحلل لكم القضية. نجي نسأل ما هي الدلالة؟ الدلالة التي يطلق عليها دلالة ما هي؟ يخلي المصنف تعريف يقول الدلالة هي ما يكشف من وجود الدال على وجود المدني بحيث هاي بحيث هنا أنا مهمة بحيث ينتقل الذهن من العلم بوجود الدال إلى العلم بوجود المدني. مثالا حسب المثال من المصنف ذاكره إذا إحنا هنا جالسين في الغرفة والآن إجى طلب واحد من خلف الباب طرق الباب طرقها هنا وجود الطرقة من اكتشفنا بالمجدى سمعت الطرق اكتشفت وجود الطرقة وجود الطرقة هذا اللي هو يدل على أن هنالك طارق بعد يطرق لأن الطرقة ما تجي بالصدفة لابد أكو سبب لابد أكو علة فسماعك للطرقة يكشف عن وجود الطارق صحيح؟ أكو نقاش في هذا الكلام؟ لذلك بمجرد أن استمعت الطرقة فورا أو لا إراديا أو فطريا بديهيا أجد يسمي فورا بوث بوث وارد بوث هذا منين اكتشفته؟ من وجود الطرقة اكتشفت وجود الطارق. اكتشافك لوجود الطارق اوجد في نفسك واعد ودافع لفتح الباب صحيح؟ اما اذا كنت تحتمل ان هاي الطرقة اللي طرقها الضيع كانت قوية حركت الباب وقدرت الطرقة تروح تفتح الباب. ليش؟ لأن وجود هاي الطرقة لم تكشف عن وجود الطارق المطلوب اللي هو الطارق الشخصي يعني مو أبليه. فإذن احنا بالدلالة شنو هو الملاك؟ الملاك بالدلالة أن الدال وجود الدال يجب أن يكشف عن وجود المطلوب صحيح؟ أما إذا كان عندنا دال وما عندنا مدلول أو عندنا مدلول مو هو المراد هذا بعد مو في الموضوع. مثالا احنا الآن هنا قاعدين ساعتين أكو فرد حلايد يسموها على الباب القشبية يا حروفات تخرج البيوت القديمة الأبواب القديمة قاعدين هنا نتصور فرد باب قشبية قديمة بها آلة الطرق هاي الطارقة مع الطرق لكن تصورت الباب وتصورت آلة الطرق تصورتها ما سمعت الطرق تصورت آلة الطرق ها؟ قال هنا يسموها دلالة تصور الطرق ما ينقل الذهن إلى تصور الطارق أيضا تصور الطارق مو وجود الطارق ينقل الذهن إلى وجود إلى تصور الطارق لأن الطرق تستدعي وجود الطارق فتصور الطرق تستدعي تصور الطارق. لكن هنا إحنا إذا نسأل الناس نقول تصور آلة الطرق هل يسموه دلالة؟ سموه دلالة هذا؟ إذا فرد واحد هنا موجود تصور كلمة ماء بحلف لك بطيء لكن شكل تصور كلمة ماء تخيل هاي الكلمة يسموها دلالة لفظية يسموه صورة الله. المصنف يقول احنا شوكي تصور عندنا اندفاع واندعاء الى العمل من الدلالة يقول إذا تصورنا صورة الدال وتصورنا صورة المدلول أي قيمة مرة لا يولد اندفاع في نفس الإنسان عن العمل. أما إذا استمعنا إلى صوت الطرقة علمنا بوجود الطرقة شنو نعلم؟ نعلم وجود الطارق. العلم بوجود الطارق يدفعنا إلى الظهار لفتح الباب هذا واضح الكلام ولا لذلك نقول أصلا اصطلاح الدلالة لا يصدق في التصور، يصدق فقط وين؟ في التصديق. وإحنا الأدلة الشرعية شنو إما دليل لفظي آية أو سنة، إما آية قرآنية أو حديث. دليل لفظي، الدليل اللفظي بمجرد أن قلت دليل يعني لا يوجد فيه دلالة. الدلالة وين تصدق؟ في التطبيقات، لا تصدق في التصور. لذلك نقول إحنا فقط عندنا أدلة تصديقية، أدلة تصورية ما عندنا. ليش؟ لأن أصلا الدليل التصوري هذا مو دليل، لا يسمى دليل اصطلاحي، وإنما هذا من باب تداعي الصور، تداعي المعاني. تصور صورة آلة الطارق يستدعي حضور الطارق صورة الطارق في ذهنك، هذا من باب التداعي. لعد سؤال، لعد ليش يقول الدلالة قسم تصورية وتصديقية؟ المصنف يقول هذا الاحتمال إما خطأ وإما مجاز. ليش مجاز؟ بناء على أنه مجاز. يقول لأن الدلالة التصورية أيضا فيها كشف، كما أن الدلالة التصديقية من الدال نكتشف وجود المدلول، في الدلالة التصورية من صورة الدال نكتشف صورة المدلول. من هذا الباب، من باب التجول، من باب المشابهة بالكشف، وإلا حقيقة من الدلالة. وإذا أريد نتكلم بدقة فنقول أصل هذا تقسيم المنطقيين وتقسيم بعض الأصوليين والأدباء إلى الدلالة التصورية والتصديقية باطل. ليش باطل؟ لأنه في ملاك التفسير يجب أن يكون المقسم اللي هو الجامع موجود في كل الأفراد بإضافة. مثال، يقسمون النحاة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، صحيح؟ هذه الكلمة لما نقسمها إلى اسم وفعل وحرف، الاسم يجب أن يكون كلمة، الفعل يجب أن يكون كلمة، الحرف يجب أن يكون كلمة، مو أن يكون الاسم كلمة أما الحرف فلتشيطان، ولا تقسيم بيسر. عندما نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، لازم الذكر يكون إنسان وذكر، الأنثى تكون إنسان وأنثى. أما أن يكون الذكر إنسان والأنثى حيوان آخر، هل يصح التقسيم؟ تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره على باطل. يجب أن يكون الجامع موجود في كل الأقسام، يجب أن يكون الإنسان موجود هل في الذكر هل في الأنثى. أما أن يكون واحد إنسان واحد موسان من التقسيم، تقول ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان لا يريد مقسم، تقول ذكر وحجر، هذا تقسيم صحيح. أما تقول الإنسان ذكر وأنثى صحيح، لأن الإنسان هم موجود بالذكر هم موجود. إذا إحنا قلنا الدلالة التصورية مو دلالة، خرجناها عن موضوع البحث، لا فيها دال ولا فيها مدلول. بعد قولهم الدلالة تصورية وتصديقية باطلة، ليش؟ لأنه يجب أن تكون الدلالة هم صادقة على التصورية هم صادقة على التصديقية حتى يقسمون الدلالة إلى قسمين. أما إذا كانت الدلالة إنها فقط مصداق واحد اللي هو فقط الدلالة التصديقية، دلالة تصورية بعد مو دلالة، على تقسيم الأصل صحيح؟ هذا واضح الكلام. خلينا نقرأ على سريع صفحة 20. وهذه الدلالة يعني التصديقية متوقفة على عدة أشياء حتى نكتشف منها مراد المتكلم. شنو هي أشياء؟ أولا متوقفة على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة للمعنى وفي مقام التقية أو الامتحان، وثانيا متوقفة على إحراز أن المتكلم جاد غير هازل بدا الشاطئ أو جاهز المنفى ويصنف. ثالثا متوقفة على إحراز أن المتكلم قاصد لمعنى كلامه، شاعر بهذا المعنى، وأنه كاهي أو نائم أو غافل أو ما أشبه. ورابعا متوقفة على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. فإذا نصب قرينة يصح أن نعمل به، لكن الاستعمال مجازي بعد، ليس الاستعمال حقيقي. وإلا كانت الدلالة التصديقية على ضبط القرينة المنصوبة، يعني شنو؟ يعني على ضبط المجاز مو على ضبط الحقيقة. والمعروف أن الدلالة الأولى أي التصورية معلولة بالبعض، فحتى نعلم بالظهور من المعاني لابد أن نعلم بأن العرب في كتب اللغة وضعوا كلمة معنى الحقيقة الخاصة، طمأنينة، يعني الوضع هو سبب حدوث الدلالة التصورية، أي أن الدلالة الواقعية هي الدلالة التصورية لا غير. وهذا هو مراد من يقول من الأدباء أن الدلالة غير تابعة للإرادة، يعني إرادة المتكلم، بل مع لماذا تابعة لعلم السانع بالوقت. هذا مراد هذه الآلة الدلالة التصورية، لأن التصورية تابعة للإرادة، أما التصورية تابعة للواقع. والحق هذا مبنى المخلص، والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، لكن ما دلالة؟ دلالة التصورية والتصديقية؟ لا، الدلالة التصديقية فقط. وأول من تنبه لذلك لهذا المطلب أن الدلالة تابعة للإرادة فيما نعلم هو الشيخ نصير الدين الطوسي صاحب التجريد، وتبعه العلامة أيضا، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، إلا أنهم يسمونها إما من باب المجاز أو هذا الخطأ هذا التعبير. وإن سميت كذلك عن الدلالة فإنه من باب التشبيه والتجول. شنو وجه الشبه؟ أن الدلالة التصديقية فيها كشف من الدال إلى المدلول، الدلالة التصورية فيها كشف من صورة الدال إلى صورة المدلول، يعني فوجه الشبه هو الكشف، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، مثل ما مثلنا البارحة على شيخ حسين الصاعون اليوم، ولا يوم شفت أحد المتصارعين ذهنة ينتقل إلى صورة المصارعة ما قبل يوم، تداعي المعاني، صورة المتصارع ينقل ذهن إلى صورة المصارعة. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا غير تقسيم صحيح، تقسيم باطل هذا، مثل ما مثلنا. والسر في ذلك، شلون احنا ندير الدلالة فقط تصديقية تصورية من دلالة؟ والسر في ذلك ان الدلالة حقيقة كما تشرح المصنف في كتاب المنطق الجزء الاول تحت الدلالة، هي الدلالة ان يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل هذا القيد المهم، فيحصل من العلم بالدال العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا او غير لفظ، الا بأدلة لفظية غير لفظ مثل مثالنا الطرق والطارئ. بس مرة انتقال الذهن من الوجود إلى الوجود، مرة انتقال الذهن من الصورة إلى الصورة، والدلالة الدلالة من الوجود إلى الوجود، مو من الصورة إلى الصورة. يعني لذلك احنا كنا نسميها دلالة تصورية، نسميها دلالة من باب الكشف، يعني هل الدلالة التصورية تكشف؟ هل الدلالة التصديقية تكشف؟ لكن واحد تكشف من الصورة إلى الصورة، واحد تكشف من الوجود إلى الوجود. مثلا أن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب اللي هو الطالب، الطالب طالب لأهل الدار، باعتبار بهذا القيد أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، غاية شنو؟ التنبيه. وتخليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف مو عن الصورة، يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصد الطارق. شنو قصد الطارق؟ انه يطلب اهل الدار، ولذلك يتحرك السامع الى اجابته، لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرق الى تصور شخص ما، فان هذا الانتقال الذهني من صورة الطرق الى صورة الطارق قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او الطرق من دون ان يسمع طرق، ولا يسمى ذلك دلالة. قلنا له سموها دلالة، إذا انتقلت صورة الذهن صورة الطرقة في الذهن انتقلت إلى صورة الطارق أيضا، يعني نقلت صورة الطارق أيضا. الدلالة فقط في الوجود كصورة، ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص بحيث يحصل من حركة الهواء أيضا طارق كانت رخية أو خفيفة جدا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، لأن المطرقة لمن وضعت؟ وضعت لتنبيه أهل الدار حين وجود الطارق القاصد المريد، وحركة الهواء الخالية من القلب مثلا، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك واضح على الحشبة. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بالدليل، سواء كان دليل عقلي مثل ما بينا من دار الطفل أو دليل لفظي، فإن اللفظ إذا قدر من المتكلم على نحو يحرز معه المتكلم، يعني أن المتكلم جاد، يحرز معه أن المتكلم جاد في هذا الكلام غير هادئ، وأن المتكلم عن شعور يتكلم وعن قصد يتكلم، وأن غرض المتكلم البيان والإفهام المعنى، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، علم بهذه الشرائط الثلاثة، فإن كلام المتكلم يكون حينئذ دالا على وجود المعنى في بطن المتكلم، في وجدان المتكلم، أي وجود هذا المعنى في نفس المتكلم بوجود القصد. فيكون علم السامع بصدور الكلام من المتكلم يستلزم علم السامع بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع حسب الشرائط التي تقدمت. وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالا. الفرق شنو؟ الطرقة تكشف عن وجود الطرق وين؟ في الخارج. أما الكلام يكشف عن وجود القطوة فيما في نفس المتكلم، وينعقد بهذا على الكلام ظهور في معنى الموضوع لا، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قبل من معنى الحقيقي أو المعنى المجازي. ولذا المصنف يجيب معين يقول أصلا المعنى احنا ليش نسمي معنى؟ احنا ليش لما نقول كلمة ماء معناه الماء هو هاي الحقيقة الخارجية، فليش نسمي نطلق على هاي الحقيقة الخارجية في الاصطلاح احسن، ليش نسمي معنى؟ المصنف يقول بأن المعنى من أنا، أنا يعني فصل، فالمعنى يعني المقصود. هذا المؤيد. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق في الجزء الأول صفحة 26 بأن هاي عن الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بالمعنى المقصود بهذا اللفظ، ومن هنا سمي المعنى معنى ولم يسمى شيئا اخر، اي من عنا يعني مقصود، اي مقصود من عنا الى قصد. هسه المصنف يجيب في المهيب اخر يقول اخر لقد شائبه في الذهن باقيه، احنا نجيب في المهيب اخر ندلل على ان البلاد في الدلالات والتطبيق والإرادة. إذا فرد إنسان دخل في فرد معرض للركن، معرض مثلا مال المرور، يعني شرطة المرور، شرطة المرور إنه علامات، علامات المرور ماشي، وأجل رسامين، فأقوى فرد رسام حاط لفرد لوحة وبعد يرسم عليها العلامة مال التوقف ممنوع، صحيح؟ لحد يرسم به. هنا الناظر إلى هذا الرسم يصير عند ظهور بأن هاي العلامة تكشف على أن التوقف المعلمة، نعم لأن هاي علامة بعد، يخطر من هذا الرسم معنى، شنو معنى التوقف المعلمة؟ وأنا أخطر هذا الكلام لكن نبعث بشرط أن يعلم لماذا هذا الرسم. لكن هو واحد سجال يمشي هذه المرة سيارة جاي يمشي وشاطة هذا داعم يرسل بعد ما نكمل القضية وما ناخذها على الشارع لازم يجي يرد سيارته. ليش؟ لأن هذه فقط تفيد التطور ولا تفيد الإرادة، يعني شرطة المرور لما بعد لو فتحت الرسم أصلا لا يريدون منها التطبيق، شو يريدون منها التطبيق؟ شو ما شالوها ونصبوها على الشارع في مصير؟ نافذة. ليش؟ يقول لأنه في الحالة الأولى إرادة بهذا المعنى ما كان، فقط أكو خطور، خطور المعنى في نظر في ذهن الناظر. أما في الحالة الثانية شنو؟
أكو إرادة فقط سطور أريد منك أن نهضاني لا تدور فلا توقفت ولا تدور. وهكذا في الإشارات العسكرية مثلا خالي راكب مثلا السهم سهم متوجه إلى جهة اليمين نشير يعني إلى جهة المعسكر صحيح؟ إذا كان ناصب على الشارع هذا يكشف عن أنه واقعا إرادته هو المعسكر من هكي إرادة الناصب يعني. أما إذا النجار كان بعده يبص بالسهم يعدل بيه ورتبه بعده ما ناصبه هذا يكشف عن اتجاه المعسكر من هالجهة؟ هذا فقط يفيد إلى أن هذا السهم سوف في المستقبل ينصب للإشارة إلى جهة معينة يخطر هذا الذهن بيه. هذا المعنى يخطر في الذهن. أما أنه راكعا هو هذا المراد هذا لا يكفي. لذلك أن نقول الدلالات حتى في العرفيات المقصود هو الإرادة المهمة مو المهم الخطور المعنوي ولأجل أن يتضح هذا مؤيد لجنة المصنف هذا مو دليل مؤيد ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات تفكر انظر أي توضع في هذا العصر من خلال على أن الطريق مغلوق مثلا أو الطريق من جهة كذا مثلا أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار مثل إشارات المرور نحو ذلك فإن اللافتة إذا كانت موضوعة من اللافتة لأنها تلفت انتباه الناظر لأنها هناك نسمي اللافتة فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه بعيسير منظم بنحو يظهر من هذا الوجه أن وضعها لهداية المستفرقين كان مقصودا لوضعها بها الشكل فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو يتجاه لهذه أو يسار. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة بشكل واضح أو بعد يرسموها بعده أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ ولكن ليس بمراد. لذلك الحالة الأولى توجب الباعث من إنسان على العمل بها أما الحالة الثانية لا ولكن لا تكون دل علمه على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها تتوضع في المستقبل لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها دلالة أولا. وخلاصة الكلام أن الدلالة في رأي المصنف واحدة فقط هي الدلالة التصوفية أما الدلالة التصورية فليس الدلالة ما هو الفرق بين الدلالة التصوفية والتصورية؟ مجموعة من الفوائد إن أمنح أني حتى يصير الفرق جدا واضح. الفرق الأول أن الدلالة التصورية تعتمد على التصور للمعنى تصور المعنى من اللفظ. أما الدلالة التصديقية فتعتمد على التصديق بالمعنى من اللفظ. التصديق يعني القطعية الإدعان. النقطة الثانية أن الدلالة التصورية تعتمد على الظهور التبادل الظهور الانصراف أي شيء يسمى. أما الدلالة التصديقية فلا تعتمد على الظهور بل تعتمد على الإرادة إرادة المتكلم وإن كانت مخالفة للظهور. النقطة الثالثة أن الدلالة التصورية تعتمد على العلم بالوضع الوضع المضمن أما الدلالة التصديقية تعتمد على العلم بمراد المتكلم. أما الدلالة التصديقية فتحتاج إلى العلم بالإرادة حتى يتنجز من التكليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.